رجل يفعل شيئا غير عبادة فهل ننهاه عنه؟ لا، حتى نعلم أنه منكر، لأن الأصل في غير العبادات الحل، كذا ولا لا؟ طيب، الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي على رأي بعض العلماء هو الاتفاق أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم، قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى عن غيره عن شرب الخمر، كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء لا نعم يفعله؟ ولهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيما. فهم استدلوا في القرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف إن كان لا يأتيه وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه، وإنما نهى الله وإنما وبخ الله بني إسرائيل لا على عدم لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. أو التوبيخ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها، وهذا القول هو الصحيح، لأن نقول أنت الآن مأمور بأمرين، الأمر الأول فعل البر والأمر الثاني الأمر بالبر، منهي عن أمرين، الأول عن المنكر والثاني أنها يعني أنت الآن مأمور بأمرين، أو الأول اجتناب المنكر والثاني النهي عن فعله، فإذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم. فالصواب أن هذا ليس بشرط. الشرط الخامس أن لا يلحقه ضرر، فإن لحقه ضرر لم يجب عليه، ولكن إن صبر فلا بأس فهو أحسن، لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه، لأن جميع الواجبات مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، فإذا لم يستطع فإنه لا شيء لا 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 يلزمه، لأن هذا ضرر عليه. وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لا يلزمه أن يأمره لأنه لا يستطيع ذلك. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الصبر والأمر، وليصبر على ما يصيبه، ولكن القول الأول أحسن، لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من أمر معروف أنها المنكر في وجه آخر، وربما يستحسر غيره أيضا عن الأمر المعروف أنها المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى ترك معروف واجب، فهنا يأمر بالمستحب ولا لا؟ لا يأمر، يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة، فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا، بل ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى ترك واجب. كذلك في المنكر، لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم، فإنه في هذه الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، لكن يترتب عليه أمر محذور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشركين، لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب، وإنما يسبونه عدوا بغير علم، ونحن نسب آلهتهم حقا بعلم، لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجوز. فلو رأينا شخصا يشرب خمرا وشرب الخمر منكر، فلو نهيناه عن شربه لذهب يسلق أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك، فهنا ننهاه عن شرب الخمر ولا لا؟ ما ننهى. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم، هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات، أو يذهب يعتدي على الناس بأموالهم ودمائهم، فنقول هذا أهون مفسدة، والاقتصار على أهون المفسدتين هذا هو الحكمة. طيب، فصارت الشروط الآن كم؟ 6 شروط، ولهذا قال المؤلف: على ما توجبه الشريعة. طيب، هل يشترط أن لا يكون من أصوله من أصول الأمر الناهي ولا لا؟ يعني أن لا يكون أباه أو أمه أو جده أو جدته، ها؟ لا يشترط، بل نقول ربما هذا يتأكد أكثر، لأن من بر الوالدين أن يمنعهما عن فعل المعاصي، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره. فأبوك وأمك إذا أمرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهما، وهو نصر لهما على أنفسهما. قد يقول: أنا إذا نهيت أبي زعل، يزعل ويغضب ويجرني، فماذا أصنع؟ ها؟ نقول: الزعل والغضب والهجر من حقك أنت، من حقك أنت، فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره، اصبر عليه، والعاقبة للمتقين. قد يقول: أنا مثلا لو قلت لأبي: لا تشرب الدخان مثلا، لا تترك صلاة الفجر، أقم الصلاة، يزعل، يقول: وش أنت هذا دين جديد، هذا أنت مطوع مثلا، وما أشبه ذلك. بل يقول بعضهم: إذا أمرته بأمر ليس فيه مشقة عليه قال: أنت متزمت. حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الأحيان يقال له: أنت متزمت. طيب وش كيف متزمت؟ اللي يأمر بالصلاة يقول: متزمت، أنا ما أمرتك تنحبس في بيتك ولا تخرج، ولا أمرتك أنك تبقى دائما راكعا ساجدا، فأين التزمت؟ على كل حال، يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر، يقول: أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة ما هي مستحبة، أو بترك الشيء المحرم ده المكروه، يزعل ويغضب ويهجرني. نقول: يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه، وهذا ليس بضرر، يعني هجره إياك أو غضبه عليك ليس بضرر، بل هو إيش؟ أذى. وفرق بين الأذى والضرر، ولهذا قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية ونفى الضرر. فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك، ولكن لا شك أنه يؤذيك، وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا. نعم. نعم. إذا كان هذا وهما فهذا لا يسقط الأمر المعروف عنها المنكر، يعني معناه ظن فقط. أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمرها منها، وأنه ربما يقتلها أو يحبسها أو يسلي ماله. نعم. يمكن يتضرر هذا الانسان يشرب سيارة ويشرب سيارة. نعم. وش تقولون في هذه؟ ها؟ يصدر. هذا ضرر. هذا ضرر الظاهر. هذا ضرر. بس هل هذا مؤكد يعني؟ لا ظاهر مو على كل حال. يمكن هذه غالبا تكون عداوات شخصية. هذه الغالب أنها تكون عدوات شخصية. إذا علمنا أن هذا هو السبب فهو ضرر. على كل حال نأخذ الشر هذا. إذا تحققنا الضرر وأنهم سوف يستمع عليه شيء يضره.
لو صبر ما هي يعني
أي أيوة وكذا ما في شك. وربما قال هذا شهود إنه اللي أحرق السيارة، هذا شهود ولك الصراحة، ربما قال هذا. نعم. أي نعم. كيف؟ أي نعم. 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 يعني هذا يؤدي مسألة الإكراه، هذا إذا أكل الإنسان على فعل الشيء، إذا أكل الإنسان على فعل الشيء. أما مسألة إذا فعله غيره فهو سوف يقول في المجالس مثلا هذا فعل محرم منكر، ولا ينال أذى، لأنه هو إذا تكلم في المجالس إن هذا منكر ما ينال أذى، لكن إذا قال للشخص نفسه افعل كذا او لا تفعل هو الذي يلحقه الضرر. لا، اما مسألة فعل الشيء بنفسه بان يكره على فعل محرم، فهل نقول ان هذا الاكراه يباح له فعل المحرم كما اباح الله عز وجل الكفر للمكره وهو اعظم المحرمات، او يقال في هذا تفصيل؟ من العلماء من يقول انه هذا انه مبيح لعموم قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وأنك يجوز لك عند الإكراه أن تقول القول المحرم أو أن تفعل الفعل المحرم عند الإكراه. ولكن الصحيح التفصيل في هذا، بأن يقال إذا كان فعل هذا المكره يؤدي إلى ضرر في الدين مو في نفسه، في الدين، فهذا لا يجوز. ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه عرضة لقتل النفس وإتلاف المال، فإذا كان فيه عرضة لخلل في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في المثال. الإمام أحمد لو قال في حال ذلك الإكراه إن القرآن مخلوق لكانت الأمة كلها تقول هكذا. هنا ها؟ لا، أحد الناس لا بأس إذا أكرهوا على الشيء فإنه يسقط عليهم حكم، يسقط عنهم حكمه. نعم نعم. الأنبياء مأمورون بتبليغ الدعوة ولو تعرضوا، ولهذا يقتلون، لأن يعني هذا يعتبر تكليفا شخصيا لا بد منه. نعم.
هذا الذي ينهى المنكر بالمعروف ويعلم أن الإنسان ضرر، هل يوجد في هذا ولا
يؤجر في إيش؟
إذا أمر بالمعروف ومنع المنكر وقع احتمل الضرر.
الظاهر يؤجر على ذلك، لكن الوجوب ما نوجب، فيؤجر على الأمر ويؤجر على الصبر في الأذى.
حتى لو أثر بعض الناس
نعم.
لو كان في كتاب إحصار لبعض الناس يخافوا من يدعو.
كيف؟
يعني لو كان هذا يعني الضرر اللي أصابه كسبب في إحصار بعض الدعاة اللي هم يكتبوا المعروف عنهم.
لا على كل حال هذا إيه؟ هذا هو أحد العلل التي ذكرنا أنه يسقط عنه الوجوب، أن هذا قد يكون سببا لاستحسار غيره. فإذا علم أن هذا قد يكون ضررا لغيره فحينئذ قد نقول أن الأفضل أن تسكت حتى يكون مجال آخر.
إذا سكت يعلم أن هذا المنكر معروف أو
لا؟ لا هذا
توقف عليه هو الآن مثلا في قرية أن هذا
المنكر. السكوت الآن ما هو على كل حال، السكوت ليس دليل على أن الساكت راضي.
يعني جاءت عنده مثلا يعني ما تعرضش لهذا الأمر لكن المعرض أمامه
نعم
يتكلم في ضرر أو ضرر غيره أيضا وإذا سكت أصبح إشماع في هذه المفتوحة.
يعني مثلا قيل له أحكم بهذا ولا إيش؟
موجود في مكان هم كانوا يتحررون من هذا موجود وهذا لا يسكت في الغالب يعني يجهل بالحق، فإن سكت
اعتبر
أن هذا
المهم. هي القضية أنا رأيت إنسانا مخلا بواجب أو فاعلا محرما، هل نقول إنه يجب عليك أن تذهب له وتقول ترى هذا منكر يجب أن تتركه وهذا واجب تركته يجب أن تفعله؟ نعم، ولكن عليه ضرره. وفي هذه الحال لا يجب عليه، في هذه الحال لا يجب عليه. والناس لا يستدلون بسكوته على إباحته، يعني هذا العالم الذي سكت لا يستدلون بسكوته على إباحة هذا الفعل الذي فعله الآخر، لأنهم يعرفون هذا الآخر جبار ربما يطش به أو يعذبه أو ينكل به غيره، أيضا ربما يجمع إليه من يأمر بالمعروف عن المنكر بجريمته على زعمه.
يعني ممكن يكون هذا باطل، ولكن
هم يعرفون هذا باطل. والناس الآن لا يستدل أحد بسكوت العلماء على المنكر أنه معروف إلا إنسان مجادل فقط، إن إنسان مجادل. ولهذا بعض المجادلين إذا قلت هذا حرام قال طيب وراء العلماء ما أنكروه، لماذا لم ينكره العلماء؟ هذا ما هو لازم. العلماء قد لا ينكرون إما للعجز أو للخوف أو لمراعاة أمور أخرى. الكلام على أن هذا منكر في ديننا هو منكر سواء فعله أو لا، وقد ينكرون وهم لا وهذا لا يعلم، وقد ينكرون وهذا لا يعلم. ترى أنت الوقت زاد خله عندك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع وصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. فما هو المعروف يا مصطفى؟
وكل شيء تعارف عليه أنه خير
من خطأ. نعم يعني إذا ما أمر بالشرع، يعني ممكن بعبارة يعني واضحة، المعروف كل ما أمر به الشرع، والمنهي المنكر ونهى عنه. طيب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له شروط، وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شروط. الأول يا عبد الرحمن. نعم، وش معنى معرفة حاله؟ أو ترك المأمور. فأما مجرد التهمة وما أشبه ذلك فلا يجب في هذه الحال، مجرد أن اتهمت أنه فعل المنكر أو لم يقوم بالواجب لا يجب عليك الأمر، لأن الله نهى عن التجسس. الشرط الثاني مجرد كراهة النفس له، بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه وهو لا يدري أنه منكر في الشرع، فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا، يعني أنه معروف أو منكر. طيب الثالث ألا يؤدي أنكاره إلى منكر أعظم منه. طيب الدليل نعم. ولأن إنكار المنكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته. نعم. ولهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع حالات: إما أن يتغير إلى ضده، هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله، إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه. كم هذه؟ ها؟ أن يتحول إلى ضده بأن يترك المنكر نهائيا، أو إلى أخف بأن يخف المنكر، أو يتحول إلى منكر آخر أخف، أو إلى مثله، نعم، بأن يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخر مثله، يتحول من الزنا بهذه المرأة إلى الزنا بالمرأة الأخرى مثلا، أو إلى أعظم منه. أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب. طيب، الفائدة فيه. أما في الثالثة فهذه محل نظر، إذا تحول إلى منكر مثله قد يقال إنه ينهى عنه، لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي إلى الترك لعدم الاستقرار، وقد يقال إنه لا ينكر لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر، إذا ذاق طعم التفنن والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر. على كل حال هذا محل نظر، يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الموضوع، لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى ساكتا حتى ينظر وشن المصلحة. الرابعة إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يجوز الإنكار، لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه، وهذا لا يؤدي إلى ذلك. وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتر يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه، فأنكر هذا الرجل عليهم، قال ليش تشربون الخمر، فأنكر شيخ الإسلام على الرجل قال ليش تنكر عليهم، نعم هم يشربون الخمر. فقال له شيخ الإسلام إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وأعراضهم وقتلهم، وأيهما أعظم؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، خلهم يشربون، لأن هذا شربهم ما هو صادهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ما هم صلين ولا ذاكرين الله، إنما يصدهم عن شيء أعظم منه، يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم ونهب أموالهم. شوف الحكمة. طيب، كم ذكر من شرط؟ أربعة. الخامس استفاد نعم أن لا يكون عليه في ذلك ضرر، فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب، كذا فإنه لا يجب. طيب، وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه أن ينكر، لو كان هؤلاء إذا نهيناهم ذهبوا يفسدون لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله، فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر، وإن كان أذية في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار، ولكن إن تحمل فهو أفضل. طيب، لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير، صار الإنكار هنا ما هو لا يجب، صار الإنكار حراما لأنه يتضمن الإضرار بمن؟ بالغير، فلا يجوز الإنكار. وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا، أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره، فضلا عن ضرره هو الخاص. أما ضرر الخاص فينبغى أن يتحمل. طيب السابع السادس نعم أن يكون هو فاعل لما يأمر به تارك لما ينهى عنه. هذا محل خلاف بين العلماء, والصحيح أنه ليس بشرط, وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال. والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإنما تعني ذم الحال مجتمع مر بالمعروف وينهى عن المنكر. إنما يقصد به ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به. وبين المعنيين فرق كبير. السابع لا نعم يعني احنا البارح فصلنا ولهم هذا دمجنا. طيب هو في الواقع ان العلم بفعله هو من العلم بحاله في الحقيقه. ها فالحال نعلم انه من يجب عليه هذا الامر او من يحرم عليه هذا الامر. اذا اجلنا تكون سبعة يعني ان نعلم ان هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل او ممن يحرم عليه هذا الفعل. حال هذه حال. ونعلم انه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به. احسنت. تكون الشروط الان سبعة. نعود مرة ثانية لأن هذا مهم, هذا باب مهم, لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر. ولهذا نهى السلف الصالح عن أن يقدم الإنسان على هذا العمل, إنه يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف وينهى عن المنكر. ما هي؟ العلم بحال المدعو وبفعله, والثالث العلم بالشرع, والرابع ألا يزول المنكر إلى أعظم منه, والخامس ألا يتضمن ضررا على الآمر والناهي, والسادس على خلاف فيه أن يكون فاعل لما أمر به تارك لما نهى عنه, والسابع لا سبحان الله عندك موجود مكتوب هذا هذا ذكرناه البارحة. هي ستة ولا سبعة؟ ستة. ليش الليلة صار سبعة؟ يمكن زاد بعد يكون ثمانية. أولا العلم بحال المدعو, ثانيا العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا. طيب ثالثا العلم بالحكم الشرعي, فيعلم بأن هذا معروف وهذا منكر. رابعا أن لا يتضمن ذلك ضرا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا. الخامس أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم. السادس أن يكون فاعل ما أمر به تارك لما نهى عنه على خلاف في ذلك. طيب ما في شرط أكثر؟ كيف لا ذكرنا البارحة. لا لا السابع، هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل؟ ها؟ هل ذكرناها البارحة في آخر الدرس؟ نعم. أي نعم، هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا؟ نعم، لا ما يقبل. لا، يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل، لو أمرته لم يقبل أو نهيته لم يقبل، فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي. وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر. كل الناس مثل يعرف أن حلق اللحية حرام. نعم، لو أمرته به لم يقبل، لو أمرته بعدم الحلق يعني، أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لأنه يعرف. فهل يسقط هنا النهي لأن نعلم أنه لا يقبل، أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر، وقد يستدل بالسكوت على أنه ليس بمنكر؟ فنحن نعظهم إعذارا وإنذارا. في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهاه لأنه مهم طيع. وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليه، الشخص المعين الذي أمرت مثل عدة مرات ولكن لم يفعل، نهيت عدة مرات ولكن لم ينتهي، فهذا قد يقال لا حاجة إلى التكرار، لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك أو ينتهي عن نهيك لفعل. وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد، واستدلوا بقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن لم تنفع فلا حاجة للتذكير. والظاهر لي أن في هذا تفصيلا، وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينتهي، أو أمرته ولم يأتمر، فلا يجب عليه لأنه تكرار بلا فائدة، بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليك. تقول له: يا أخي لا تحلق لحك، يا أخي صلنا على الجماعة، وإيش الله يعيننا على ذلك. كل ما قلت له الله يعيننا على ذلك، وهو يكذب لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور، لكن يقوله لك نعم أمامك فقط. أما على سبيل العموم فلا، بل يجب عليك، لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه، فهذا يجب عليك أن تنكر عليه. فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها وكل الناس مأمور بها، ولكن ما هم سعيد. وأما المسائل الخفية فهذه تختلف، إن كان شخصا معينا أمرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى تكرار الأمر بخلاف العموم. والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان: رواية أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع، ورواية ثانية أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. والمهم أن هذا الأمر، أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم، لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع عندي أنا إمامة الحج، والصواب إقامة الحج. ويرون إقامة الحج والجمع الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. رحمهم الله أهل السنة يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في عام 9 من الهجرة، وما زال الناس على ذلك يجعلون الحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه، وهذا هو المشروع، لأن يعني المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به. أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل فوضى واختلاف كما هو الواقع الآن. هم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج يرون إقامة الحج معهم. لا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن ولاة المسلمين بقدر المستطاع. لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية ثابتة والطاعة واجبة في غير المعصية، خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا، لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة، وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام، وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام وليست تبعا لإمام، بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم، تموت ميتة جاهلية، لأن من مات وليس في رقبته بيعة الإمام مات وميتته ميتة جاهلية. ويقولون إنه لا إمام إلا الإمام المنتظر، ولا جهاد ولا حج مع أي أمير كان، لأن الإمام لم يأتي بعد. لكن السنة والجماعة يقولون نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا، نعم ولو كان فاسقا، يقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة لكن يصلي في رحلة، وما يصلي الجماعة، إذا أمرهم بالأمر تجب عليهم طاعته ولا لا؟ تجب. أهل السنة والجماعة يرون هكذا. وين الناس الآن يروحون أميرهم ما يصلي مع الجماعة؟ الناس يصلون وهو يلعب الشطرنج مع قوم، ولا قوم الشطرنج قاموا يصلون، يعتقدون هذا أميرا ولا لا؟ هي نعم يعتقدون هذا أميرا، لأنه ما ترك الصلاة، لكنه عصى بترك الجماعة وعصى بفعل المنكر بالشطرنج، مع أن الشطرنج فيه خلاف بين العلماء. يعني الحقيقة قد تتعجبون كيف تصل حال أهل السنة والجماعة إلى هذا الحد، وتقول وين الغيرة عندهم؟ لكن أهل السنة والجماعة لهم بعد نظر، يرون أن المخالفات في هذه الأمور تجر إلى فتن عظيمة. ما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة منذ قتل عثمان رضي الله عنه والأمة متفرقة، ليس في الصراع الدموي بينها بل حتى في الصراع الفكري والعقدي نشأت الفرق والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وغير ذلك من البدع، فتفككت الأمة. لهذا كان أهل السنة والجماعة يرون أن وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا إيش؟ وإن كانوا فجارا. طيب لو كانوا زناة، نعم لو فرض أن أميرهم يخلو بالمرأة في خيمته ويزني بها ويطلعها، لكن ما أعتقد حل الزنا، فإنه أمير الأمير وتجب طاعته. ولكن هذا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر، لا يرون أنه منكر، وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس. لماذا؟ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان. المحذور الأول اقتداء الناس به، فإن الناس كما يقال على دين أمرائهم وملوكهم. ثانيا أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغيير هذا المنكر، أليس كذلك؟ لأنه من المعلوم أن النفس لا أن النفس لا يمكن أن تقبل أن تفعل هي المنكر ثم تنهى الناس أو تعاقبهم على فعل هذا المنكر. فهذان محذوران عظيمان في فعل الأمراء للمنكر. لكن أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما أيضا، فإنه يجب علينا طاعة ولاة أمورنا وإن كانوا عصاة، فنقيم معهم الحج والجهاد والجمع، الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا، يعني أميرنا يصلي بنا الجمعة وهو عاص فاسق يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله ويظلم الناس بأموالهم، نصلي خلفه ولا لا؟ ها؟ نصلي خلفه وتصح الصلاة، وتصح الصلاة. حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة حتى خلف المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، يصلون خلف أهل البدع لأنهم يرون أن خلاف مثل هذه الأمور شر. ولكن هل يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات؟ الجواب لا، كما أشرنا إليه قبل قليل. أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء، الأمراء يصلون بالناس صلاة العيد، يقول احنا ما نطلع عليه مصلي بيصلي بنا فلان، ما نمصلي لأن فلان يسهر بالليل ويسمع الأغاني ويلعب الشطرنج، ما نمصلي وراه. نقول خرجت عن جادة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يصلون الأعياد خلف الأمراء وإن كانوا فجارا، ولهذا قال مع الأبرار، مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وبهذه الطريق اللينة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالب فيه والجافع عنه. يعني قد يقول بعض الناس أهل الغيرة، كيف نصلي وراء ذولا؟ كيف نتابعهم في الجمع والحج والجهاد والأعياد؟ نقول نعم، لأنهم أئمتنا وندين لهم بماذا؟ بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا تخلفنا عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه الأشياء كشققنا عصا الطاعة. وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين. رجل يحول شيئا غير عبادة فهل ننهاه عنه؟ لا، حتى نعلم أنه منكر، لأن الأصل في غير العبادات الحل، كذا ولا لا؟ طيب، الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي على رأي بعض العلماء هو الاتفاق أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه، فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم، قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى عن غيره عن شرب الخمر، كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء لا نعم يفعله. ولهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيما. فهم استدلوا بالقرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف إن كان لا يأتيه وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه، وإنما نهى الله وإنما وبخ الله بني إسرائيل لا على عدم لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. فالنهي عن أو التوبيخ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها، وهذا القول هو الصحيح. لأن نقول أنت الآن مأمور بأمرين، الأمر الأول فعل البر والأمر الثاني الأمر بالبر، منهي عن أمرين، الأول عن المنكر والثاني أنها يعني أنت الآن مأمور بأمرين، الأول اجتناب المنكر والثاني النهي عن فعل، فإذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم. فالصواب أن هذا ليس بشرط. الشرط الخامس أن لا يلحقه ضرر، فإن لحقه ضرر لم يجب عليه، ولكن إن صبر فلا بأس فهو أحسن، لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه، لأن جميع الواجبات مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، فإذا لم يستطع فإنه لا شيء لا يلزمه، لأن هذا ضرر عليه. وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لازمه أن يأمره لأنه لا يستطيع ذلك. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الصبر والأمر وليصبر على ما يصيبه، ولكن القول الأول أحسن، لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من أمر معروف أنه المنكر في وجه آخر، وربما يستحسر غيره أيضا يعني الأمر المعروف أنه المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى ترك معروف واجب، فهنا يأمر بالمستحب ولا لا؟ لا يأمر، يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة، فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا، بل ولا يجوز لأنه يؤدي إلى ترك واجب. كذلك في المنكر، لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم، فإنه في هذه الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، لكن يترتب عليه أمر محذور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشركين، لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب، وإنما يسبونه عدوا بغير علم. ونحن نسب آلهتهم حقا بعلم، لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجوز. فلو رأينا شخصا يشرب خمرا وشرب الخمر منكر، فلو نهيناه عن شربه لذهب يسلق أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك. فهنا ننهاه عن شرب الخمر ولا لا؟ ما ننهى. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم، هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات، أو يذهب يعتدي على الناس بأموالهم ودمائهم. فنقول هذا أهون مفسدة، والاقتصار على أهون المفسدتين هذا هو الحكمة. طيب، فصارت الشروط الآن كم؟ 6 شروط، ولهذا قال المؤلف: على ما توجبه الشريعة. طيب، هل يشترط أن لا يكون من أصوله، من أصول الأمر الناهي ولا لا؟ يعني أن لا يكون أباه أو أمه أو جده أو جدته، ها؟ لا يشترط، بل نقول ربما هذا يتأكد أكثر، لأن من بر الوالدين أن يمنعهما عن فعل المعاصي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره. فأبوك وأمك إذا أمرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهما، وهو نصر لهما على أنفسهما. قد يقول: أنا إذا نهيت أبي زعل، يزعل ويغضب ويجرني، فماذا أصنع؟ ها؟ نقول: الزعل والغضب والهجر من حقك أنت، من حقك أنت، فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره، اصبر عليه، والعاقبة للمتقين. قد يقول: أنا مثلا لو قلت لأبي: لا 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 تشرب الدخان مثلا، لا تترك صلاة الفجر، أقم الصلاة، يزعل، يقول: وش أنت هذا دين جديد، هذا أنت مطوع مثلا، وما أشبه ذلك. بل يقول بعضهم: إذا أمرته بأمر ليس فيه مشقة عليه قال: أنت متزمت. حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الحين يقال له: أنت متزمت. طيب وش كيف متزمت؟ اللي يأمر بالصلاة يقول متزمت، أنا ما أمرتك تنحبس في بيتك ولا تخرج، ولا أمرتك أنك تبقى دائما راكعا ساجدا، فأين التزمت؟ على كل حال، يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر، يقول: أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة ما هي المستحبة، أو بترك الشيء المحرم ده المكروه، يزعل ويغضب ويهجرني. نقول: يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه، وهذا ليس بضرر، يعني هجره إياك أو غضبه عليك ليس بضرر، بل هو إيش؟ أذى. وفرق بين الأذى والضرر، ولهذا قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، وقال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مع أن الله قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية ونفى الضرر. فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك، ولكن لا شك أنه يؤذيك، وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا. نعم. نعم. إذا كان هذا وهما فهذا لا يسقط الأمر المعروف عنها المنكر، يعني معناه ظن فقط. أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمرها منها، وأنه ربما يقتلها أو يحبسها أو يسلي ماله. نعم. نعم. وش تقولون في هذه؟ ها؟ هذا ضرر. إيه هذا ضرر الظاهر. طبعاً هذا ضرر. بس هل هذا مؤكد يعني؟ لا ظاهر مو على كل حال. يمكن هذه غالباً تكون عداوات شخصية. هذه الغالب أنها تكون عداوات شخصية. إذا علمنا أن هذا هو السبب فهو ضرر. إيه. على كل حال نأخذ الشر هذا. إذا تحققنا الضرر وأنهم سوف يفسدون عليه شيئا يضره.
لو صبر يعني سكيتهم ما هي يعني صار. ما قال صلوا مش يقول صلوا ولا المساجد كثيرة.
أي وكاس ما في شيء. وربما قال هذا الشهود إنه هو اللي أحرق السيارة، هذا الشهود ولا كسرها، ربما قال هذا. نعم. أي نعم. كيف؟ أين؟ نعم.
نعم.
يعني هذا يؤدي مسألة الإكراه، هذا إذا أكل الإنسان على فعل الشيء، إذا أكل الإنسان على فعل الشيء. أما مسألة إذا فعله غيره فهو سوف يقول في المجالس مثلا هذا فعل محرم منكر ولا ينال أذى، لأنه هو إذا تكلم في المجالس هذا منكر ما ينال أذى، لكن إذا قال للشخص نفسه افعل كذا او لا تفعل هو الذي يلحقه الضرر. لا، اما مسألة فعل الشيء بنفسه بان يكره على فعل محرم، فهل نقول ان هذا الاكراه يباح له فعل المحرم كما اباح الله عز وجل الكفر للمكره وهو اعظم المحرمات، او يقال في هذا التفصيل؟ من العلماء من يقول انه هذا انه مبيح لعموم قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وأنك يجوز لك عند الإكراه أن تقول القول المحرم أو أن تفعل الفعل المحرم عند الإكراه. ولكن الصحيح التفصيل في هذا، بأن يقال إذا كان فعل هذا المكره يؤدي إلى ضرر في الدين مو في نفسه، في الدين فهذا لا يجوز. ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه عرضة لقتل النفس وإتلاف المال، فإذا كان فيه عرضة لخلل في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في المثال. الإمام أحمد لو قال في حال ذلك الإكراه إن القرآن مخلوق لكانت الأمة كلها تقول هكذا. هنا ها؟ جاء أحد الناس لا بأس إذا أكلوا على الشيء فإنه يسقط عليهم حكم، يسقط عنهم حكمه. نعم نعم. الأنبياء مأمورون بتبليغ الدعوة ولو تعرضوا، ولهذا يقتلون، لأن يعني هذا يعتبر تكليفا شخصيا لا بد منه. نعم.
هذا الذي ينهى المنكر بالمعروف ويعلم أن الإنسان ضرر، هل يوجد في هذا ولا
يؤجر في إيش؟
إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر احتمل الضرر.
الظاهر يؤجر على ذلك، لكن الوجوب ما نوجب، فيؤجر على الأمر ويؤجر على الصبر في الأذى.
حتى لو تأثر بعض الناس.
نعم.
لو كان في كتاب إحصار لبعض الناس يخافوا من يدعوهم.
كيف؟
يعني لو كان هذا يعني الضرر اللي أصابهم كسبب إحصار بعض الدعاة أنهم يعيشوا
بالمعروف عنهم. لا، على كل حال هذا هو أحد العلل التي ذكرنا أنه يسقط عنه الوجوب. أن هذا قد يكون سببا لاستحسار غيره، فإذا علم أن هذا قد يكون ضررا لغيره، فحينئذ قد نقول أن الأفضل أن تسكت حتى يكون مجال آخر.
إذا سكت يعلم أن هذا المنكر معروف أو
لا؟ لا، هذا
توقف عليه هو الآن مثلا في قرية أن هذا المنكر بقى متسع عند الناس.
له السكوت الآن، ما هو على كل حال السكوت ليس دليل على أن الساكت راضي.
يعني جاءت عنده مثلا يعني ما تعرضش لهذا الامر، لكن
المعرض
امامه يتكلم سيضر او يضر غيره ايضا،
وان سكت اصبح اسمع في هذه المستقبل. يعني مثلا احكم بهذا ولا ايش؟
موجود في مكان هم كانوا يتحررون من هذا موجود وهذا لا يثبت في الغالب، يعني يجهل بالحق، فان سكت
اعتبر
ان هذا.
المهم هي القضيه، انا رايت انسانا مخلا بواجب، مخلا بواجب او فاعلا محرما، هل نقول إنه يجب عليك أن تذهب له وتقول ترى هذا منكر يجب أن تتركه، وهذا واجب تركته يجب أن تفعله؟ نعم، ولكن عليه ضرره، وفي هذه الحال لا يجب عليه، في هذه الحال لا يجب عليه. والناس لا يستدلون بسكوته على إباحته، يعني هذا العالم الذي سكت لا يستدلون بسكوته على إباحة هذا الفعل الذي فعله الآخر، لأنهم يعرفون هذا الآخر جبار، جبار ربما يطش به أو يعذبه أو ينكل به أو ينكل به غيره أيضا، ربما يجمع إليه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجريمته على زعمه.
يعني ممكن
هم يعرفون هذا باطل، والناس الآن لا يستدل أحد بسكوت العلماء على المنكر أنه معروف إلا إنسان مجادل فقط، إلا إنسان مجادل. ولهذا بعض المجادلين إذا قلت هذا حرام قال طيب وراء العلماء ما أنكروه، لماذا لم ينكره العلماء؟ هذا مو لازم، العلماء قد لا ينكرون إما للعجز أو للخوف أو لمراعاة أمور أخرى. الكلام على أن هذا منكر في دين الله هو منكر سواء فعله أو لا، ها؟ وقد ينكرون وهم لا وهذا لا يعلم، وقد ينكرون وهذا لا يعلم. ترى انت الوقت خلها عندك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع وصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. فما هو المعروف يا مصطفى؟
هو كل شيء تعارف عليه أنه خير من
شيء. خطأ. نعم. يعني إذا ما أمر به الشرع، يعني ممكن بعبارة يعني واضحة، المعروف كل ما أمر به الشرع، والمنهي المنكر ونهى عنه. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط. الأول يا عبد الرحمن. نعم، وش معنى معرفة حاله؟ نعم، أو ترك المأمور. فأما مجرد التهمة وما أشبه ذلك فلا يجب في هذه الحال، مجرد أن اتهمت أنه فعل المنكر أو لم يقوم بالواجب لا يجب عليك الأمر، لأن الله نهى عن التجسس. الشرط الثاني مجرد كراهة النفس له، بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه وهو لا يدري أنه منكر في الشرع، فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا، يعني أنه معروف أو منكر. طيب الثالث، ألا يؤدي أنكاره إلى منكر أعظم منه. طيب الدليل. نعم، ولأن إنكار المنكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته. نعم، ولهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع، من أربع حالات: إما أن يتغير إلى ضده، هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله، إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه. كم هذه؟ ها؟ أن يتحول إلى ضده بأن يترك المنكر نهائيا، أو إلى أخف بأن يخف المنكر، أو يتحول إلى منكر آخر أخف، أو إلى مثله، نعم، بأن يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخر مثله، يتحول من الزنا بهذه المرأة إلى الزنا بالمرأة الأخرى مثلا، أو إلى أعظم منه. أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب. طيب، الفائدة فيه. أما في الثالثة فهذه محل نظر، إذا تحول إلى منكر مثله قد يقال إنه ينهى عنه، لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي إلى الترك لعدم الاستقرار، وقد يقال إنه لا ينكر لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر، إذا ذاق طعم التفنن والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر. على كل حال هذا محل نظر، يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الموضوع، لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى ساكتا حتى ينظر وش المصلحة. الرابعة، إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يجوز الإنكار، لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه، وهذا لا يؤدي إلى ذلك. وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتر يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه، فأنكر هذا الرجل عليهم، قال ليش تشربون الخمر، فأنكر شيخ الإسلام على الرجل، قال ليش تنكر عليهم، نعم هم يشربون الخمر. فقال له شيخ الإسلام: إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وأعراضهم وقتلهم، وأيهما أعظم؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، خلهم يشربون، لأن هذا شربهم مهم صادهم عن ذكر الله وعن الصلاة، مهم صلين ولا ذاكرين الله، إنما يصدهم عن شيء أعظم منه، يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم ونهب أموالهم. شوف الحكمة. طيب، كم ذكرنا من شرط؟ أربعة. الخامس استفاد أن لا يكون عليه في ذلك ضرر، فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب، كذا فإنه لا يجب. طيب، وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه أن ينكر، لو كان هؤلاء إذا نهيناهم ذهبوا يفسدون لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله، فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر. وإن كان أذية في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار، ولكن إن تحمل فهو أفضل. طيب، لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير، صار الإنكار هنا مهو لا يجب، صار الإنكار حراما، لأنه يتضمن الإضرار بمن؟ بالغير، فلا يجوز الإنكار. وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا، أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص، أما ضرره الخاص فينبغي أن يتحمل. طيب، السابع، السادس، نعم، أن يكون هو فاعل لما أمر به تارك لما ينهى عنه، وهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال. والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تعني ذم الحال مجتمع مر بالمعروف وينهى عن المنكر. إنما يقصد به ألا إيش؟ ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به. وبين المعنيين فرق، فرق كبير. السابع لا لا نعم. يعني احنا البارح فصلنا ولهم هذا دمجنا. طيب هو في الواقع ان العلم بفعله هو من العلم بحاله في الحقيقه. فالحال نعلم انه من يجب عليه هذا الامر او من يحرم عليه هذا الامر. اذا اجلنا تكون سبعه يعني ان نعلم ان هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل او ممن يحرم عليه هذا الفعل. حال هذه حاله. ونعلم انه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به. احسنت. تكون الشروط الان سبعه. نعود مره ثانيه لان هذا مهم، هذا باب مهم، لان بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر. ولهذا نهى السلف الصالح عن أن يقدم الإنسان على هذا العمل، أنه يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف وينهى عن المنكر. ما هي؟ العلم بحال المدعو وبفعله، والثالث العلم بالشرع، والرابع ألا يزول المنكر إلى أعظم منه، والخامس ألا يتضمن ضررا على الآمر والناهي، والسادس على خلاف فيه أن يكون فاعل لما أمر به تارك لما نهى عنه، والسابع لا سبحان الله عندك موجود مكتوب هذا. هذا ذكرناه البارحة. هي ستة ولا سبعة؟ ستة. ليش الليلة صار سبعة؟ يمكن زاد بعد يكون ثمانية. أولا العلم بحال المدعو، ثانيا العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا. طيب ثالثا العلم بالحكم الشرعي، فيعلم بأن هذا معروف وهذا منكر. رابعا أن لا يتضمن ذلك ضرا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا. الخامس أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم. السادس أن يكون فاعلا ما أمر به تارك لما نهى عنه على خلاف في ذلك، على خلاف في ذلك. طيب ما في شرط أكثر؟ كيف لا ذكرنا البارحة. لا لا السابع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل؟ هل ذكرناها البارحة في آخر الدرس؟ نعم. هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا. نعم لا ما يدخل. لا يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل، لو أمرته ولم يقبل أو نهيته ولم يقبل، فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي. وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر. كل الناس مثل يعرف أن حلق اللحية حرام. نعم لو أمرته به لم يقبل، لو أمرته بعدم الحلق يعني، أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لأنه يعرف. فهل يسقط هنا النهي لأن نعلم أنه لا يقبل، أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر، وقد يستدل بالسكوت على أنه ليس بمنكر؟ فنحن نعظهم إعذارا وإنذارا. في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهاه لأنه مطيع، وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليه. الشخص المعين الذي أمرته مثل عدة مرات ولكن لم يفعل، نهيته عدة مرات ولكن لم ينتهي، فهذا قد يقال لا حاجة إلى التكرار، لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك أو ينتهي عن نهيك لفعل. وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد، واستدلوا بقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن لم تنفع فلا حاجة للتذكير. والظاهر لي أن في هذا تفصيلا، وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينتهي أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليه لأنه تكرار بلا فائدة، بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليك. تقول يا أخي لا تحلق لحك، يا أخي صلنا على الجماعة وليش، الله يعين على ذلك، كل ما قلت له الله يعين على ذلك، وهو يكذب لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور، لكن يقوله لك نعم أمامك فقط. أما على سبيل العموم فلا، بل يجب عليك، لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه، فهذا يجب عليك أن تنكر عليه. فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها وكل الناس مأمور بها ولكن ما هم سليم. وأما المسائل الخفية فهذه تختلف، إن كان شخصا معينا أمرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى تكرار الأمر بخلاف العموم. والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان: رواية أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع، ورواية ثانية أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. والمهم أن هذا الأمر، أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع عندي أنا إمامة الحج، والصواب إقامة الحج. ويرون إقامة الحج والجمع الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. رحمهم الله أهل السنة يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في عام 9 من الهجرة، وما فعل الناس على ذلك، يجعلون الحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه، وهذا هو المشروع، يعني المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به. أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل فوضى واختلاف كما هو الواقع الآن. هم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا فساقا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج يرون إقامة الحج معهم، لا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، هذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن ولاة المسلمين بقدر المستطاع، لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية ثابتة والطاعة واجبة في غير المعصية، خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا، لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة، وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام، وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام وليست تبعا لإمام، بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم، تموت ميتة جاهلية، لأن من مات وليس في رقبته بيعة الإمام مات وميتته ميتة جاهلية، ويقولون إنه لا إمام إلا الإمام المنتظر، ولا جهاد ولا حج مع أي أمير كان لأن الإمام لم يأتي بعد. لكن السنة والجماعة يقولون نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا، نعم ولو كان فاسقا، يقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة لكن يصلي في رحلة، وما يصلي الجماعة، إذا أمرهم بالأمر تجب عليهم طاعته ولا لا؟ تجب. أهل السنة والجماعة يرون هكذا. وين الناس الآن؟ يروحون أميرهم ما يصلي مع الجماعة، الناس يصلون وهو يلعب الشطرنج مع قومه، ولا قوم الشطرنج قاموا يصلون، يعتقدون هذا أميرا ولا لا؟ هي نعم يعتقدون هذا أميرا، لأنه ما ترك الصلاة، لكنه عصى بترك الجماعة وعصى بفعل المنكر بالشطرنج، مع أن الشطرنج فيه خلاف بين العلماء. يعني الحقيقة قد تتعجبون كيف تصل حال أهل السنة والجماعة إلى هذا الحد، وتقول وين الغيرة عندهم؟ لكن أهل السنة والجماعة لهم بعد نظر، يرون أن المخالفات في هذه الأمور تجر إلى فتن عظيمة. ما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة منذ قتل عثمان رضي الله عنه والأمة متفرقة، ليس في الصراع الدموي بينها بل حتى في الصراع الفكري والعقدي نشأت الفرق والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وغير ذلك من البدع، فتفككت الأمة. لهذا كان أهل السنة والجماعة يرون أن وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا إيش؟ وإن كانوا فجارا. طيب لو كانوا زناة، نعم لو فرض أن أميرهم يخلو بالمرأة في خيمته ويزني بها ويطلعها، لكن ما أعتقد حل الزنا، فإنه أمير وتجب طاعته. ولكن هذا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر، لا يرون أنه منكر، وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس. لماذا؟ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان. المحذور الأول اقتداء الناس به، فإن الناس كما يقال على دين أمرائهم وملوكهم. ثانيا أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغيير هذا المنكر، أليس كذلك؟ لأنه من المعلوم أن النفس لا يمكن أن تقبل أن تفعل هي المنكر ثم تنهى الناس أو تعاقبهم على فعل هذا المنكر. فهذان محذوران عظيمان في فعل الأمراء للمنكر. لكن أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما أيضا، فإنه يجب علينا طاعة ولاة أمورنا وإن كانوا عصاة، فنقيم معهم الحج والجهاد والجمع، الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا، يعني أميرنا يصلي بنا الجمعة وهو عاص فاسق يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله ويظلم الناس بأموالهم، نصلي خلفه ولا لا؟ نصلي خلفه وتصح الصلاة حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة حتى خلف المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، يصلون خلف أهل البدع لأنهم يرون أن خلاف مثل هذه الأمور شر. ولكن هل يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات؟ الجواب لا، كما أشرنا إليه قبل قليل. أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء، الأمراء يصلون بالناس صلاة العيد، والله أنا ما نطلع عليه مصلي بصلي ابن فلان، ما نمصلي لأن فلان يسهر بالليل ويسمع الأغاني ويلعب الشطرنج، ما نمصلي وراه. نقول خرجت عن جادة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يصلون الأعياد خلف الأمراء وإن كانوا فجارا، ولهذا قال مع الأبرار، مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وبهذه الطريق اللينة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالب فيه والجافع عنه. يعني قد يقول بعض الناس أهل الغيرة كيف نصلي وراء ذولا؟ كيف نتابعهم في الجمع والحج والجهاد والأعياد؟ نقول نعم، لأنهم أئمتنا وندين لهم بماذا؟ بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولتخلفنا عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه الأشياء لشققنا عصا الطاعة، وشق عصا الطاعة ليس بالأمر الهين.